السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت مسموع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فهذه فرصة نسعد بها بلقائكم أيها الإخوة في الله جميعا عبر هذا المنتدى العلمي وعبر هذه الغرفة الدعوية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها منارة علم وعمل وهداية وتسديد. وتأتينا أو يأتينا مثل هذا اللقاء في مثل هذه الظروف التي نحياها ونعيشها في الأمة الإسلامية عموما وفي الدعوة السلفية خصوصا، في ظروف من أصعب ما يمكن ومن أعسر ما يمكن، اختلطت فيها الأوراق وتناقضت فيها الكلمات وتسارعت فيها المدلهمات، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. وفي هذا اليوم وقبل سويعات قليلة كنت أنظر إلى النشرة الأخبارية في بعض الفضائيات، فإذا بهم يذكرون أو يوردون إعلانا للقاء مع من قالوا إنه سلفي، ونظرت فإذا بلحيته كما يقولون تشبه فعلا لحى السلفيين، فلما تكلم ولما عرفت اسمه إذا هو بعيد البعد كله عن السلفية والسلفيين وعن المنهج العلمي الدعوي الأمين. أقول هذا وقد تكررت هذه الصورة كثيرا وكثيرا جدا، هذا الرجل اليوم في المغرب وفي الأمس القريب كان مثله في لبنان، وقبل هذا وذاك كانت زيارة لداعية مصري إلى تونس، وكلهم يقال إنهم سلفيون. والحقيقة هذا أمر مؤسف جدا، أن تؤخذ الدعوة السلفية أو أن تعرف مواقفها من خلال هؤلاء الناس الذين هم في الحقيقة ليسوا من المنهج السلفي وليسوا دعاة إلى السنة ولا إلى أهل السنة، لا في قولهم ولا في أفعالهم. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة يجعلنا نوجب على أنفسنا أن نزداد محبة وألفة وتوضيحا وشرحا وتأصيلا، حتى نحرس هذا المنهج من كل دخيل فيه، من كل مخالف له يتترس أو يندس تحت اسم السنة وهو ليس منها ولا مع أهلها، سواء كان هذا من أهل الغلو من التكفيريين والذين يقال فيهم جهاديون، أو ممن يقال إنهم سلفيون وقد نزعوا منزع الغلو الذي فتت الدعوة وشتت شملها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول هذا في مثل هذا اللقاء أو في بدايته حتى أنبه الإخوة جميعا إلى أن الظرف الذي نعيشه ظرف صعب وعسر وشديد، وينبغي لنا جميعا أن نتحقق من كل ما يجري بحسب وسعنا وبحسب استطاعتنا وبحسب ما يوفقنا الله تبارك وتعالى إليه، حرصا على نقاء هذه الدعوة وصفاء اسمها وبقاء منهجها، والله الموفق. ونفسح المجال للأسئلة سائلا ربي سبحانه وتعالى التسديد والتأييد للجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السائل يقول: ما أو نريد معرفة أقوال أهل العلم فيما يحدث في سوريا الآن. إخواني، الذي يحدث في سوريا الآن كما نحن نعلم يقينا، ونحن أقرب الدول إلى سوريا، أقول الذي يحدث الآن أشبه ما يكون بتطهير عرقي طائفي، نال أكثر ما نال وأشد ما نال السنة وأهل السنة من النصيرية الطغمة الكافرة التي استولت على الحكم منذ 40 سنة أو قريب من ذلك. ولذلك نحن نقول هذا الذي يجري ليس مجرد مظاهرة كما يقولون، وليس مجرد ثورة، ولكن هو من الطرف الآخر أكثر من ذلك، بلاط لاحت لهم ليقمعوا كل مخالف لهم، لا أقول فقط في الناحية السياسية أو الاقتصادية، حتى في الناحية الدينية. فنحن في أقل ما نفعل أننا ندعو لإخواننا ونقدم لهم ما نستطيع من العون، وإذا وفق الله وقامت الأسباب لما هو أكثر من ذلك، فنحن إن شاء الله نكون من المبادرين، والله الموفق والمعين. يقول: وقع خلاف بيننا في حكم السني الذي لا يزال في الجيش السوري، فمنا من قال إنه مسلم ولا يوجد دليل على كفره، ويوجد بعض الإخوة قال إنهم كفار وحكمهم حكم الرئيس الكافر الذي يقاتلون تحت رايته، واستدلوا بقوله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فلم يفرق الله بين فرعون وجنوده. نرجو الرد على هذا القول والتفصيل في المسألة. أنا أقول الحقيقة هذا كلام غير صحيح، ولا نستطيع أن نكفر كل سني لا يزال في الجيش السوري إلى هذه اللحظة، لأنكم ترون أنه في كل يوم، بل قد يكون في كل ساعة، أناس ينشقون عن هذا الجيش. هناك أناس مستضعفون، هناك أناس مجبرون، هناك أناس مضطرون، هناك أناس خائفون. لا نستطيع أن نجعل هؤلاء سواء في مثل ذلك، لكن نحن نرى في كل يوم قبيل ساعات، وأمس واليوم وفي الصباح وفي المساء، نرى أن كثيرا من أفراد الجيش الحر، بل كتائب ووحدات عسكرية، تنشق وتعلن انضمامها للجيش الحر الذي نسأل الله تعالى أن يميز رايته لتكون راية حق داعية إلى الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ماذا نقدم إذا تعارض فهم عالم مع ظاهر الحديث بالنسبة للمقلد؟ المقلد لا يعرف لا ظاهر الحديث، ولا يعرف دلائل الحديث، ولا مناط الحكم فيه، ولا وما أشبه من ذلك. لكن المقلد يقلد من يثق بعلمه ودينه من أهل العلم، فإذا رأى من العالم ترجيحا لرأي، ولو ظهر له خلاف هذا الرأي، فالأصل أن يتبع هذا العالم، لأنه دون أهلية الترجيح والنظر والتنقيح، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل أنتم مع تسليح الجيش الحر لنصر دولتنا سوريا والمسلمين؟ أنا أقول الذي يجري الآن يوجب على كل مستطيع من الدول والحكام والقادرين من الداخل والخارج أن يقدموا يد العون لهذا الجيش الحر، الذي هو الجهة الوحيدة القادرة على مقارعة هؤلاء الناس ومصاولتهم ورد عدوانهم على المسلمين. وأنتم ترون يعني الذي يجري في كل لحظة من تقتيل واعتقال وتشريد وتذبيح إلى غير ذلك، والكل يعلم ما جرى قبل أيام من المذبحة التي وقعت لأحد إخواننا في حمص، وهو أخونا الشيخ أبو ناصر رحمة الله عليه، وعشرة أفراد من أسرته، ما بين امرأة وطفل، وليس لهم جريرة إلا أنهم مسلمون، إلا أنهم أهل سنة وأهل ديانة، لا
انت
هم مع المظاهرات ولا هم مع الثورة ولا هم مع الجيش الحر. فالقضية أكبر من أن تكون كما قلت في أول الأمر بمجرد هذا الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: نريد نصيحة لمن يقول عن المشايخ الذين يجهزون مشاهدة النساء للمشايخ في التلفاز بأن فقههم فقه أعرج. أنا لا أريد أن أنصر هذا ولا ذاك، ولكن أقول حقيقة، أنا أقول حقيقة إن مشاهدة المرأة للرجل حتى لو كان شيخا في التلفاز قد تكون باب فتنة. فالأصل تضييق هذا الأمر إلا للضرورة وبمقدارها، أما التوسع فيها فأنا لا أشك أن هذا قد يكون باب فتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: هل ما يحدث في سوريا جهاد دفع، وهل يجوز لنا أن ننضم له وندعو للنفير العام؟ يا إخواني، الدعوة للنفير العام والانضمام للجهاد سواء في سوريا أو في غير سوريا ليس تعلقه بأفراد الناس من أمثالنا، تعلقه بكبار علماء الأمة من جهة وبأولياء أمورها من جهة أخرى. ليس الأمر مجرد عاطفة، وإلا عواطفنا وقلوبنا وعقولنا ودعاؤنا لإخواننا هناك. لكن إذا أردنا أن نعطي الأمر بعدا آخر فلا شك أنه سيكون له، لا أقول بعد، بل أبعاد كثيرة وكثيرة جدا. ولا إن كان الذي يجري في سوريا يؤذينا ونتأسف عليه، لكن لو فتحنا الباب على مصراعيه دون ضوابط قد تكون الفتنة أشد وأكبر على إخواننا في سوريا فضلا عن غيرهم ممن قد يظن أنه جاء لينصرهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: هل يعتبر الجيش الحر راية واضحة ينعقد تحتها اللواء؟ والله يا أخي، حدثني إخواننا الدمشقيون وغيرهم من الذين جاءوا إلينا إلى الأردن، هذا البلد الطيب المعطاء الذي فتح ذراعيه وحدوده وأهله وتقاسم لقمة العيش مع إخواننا المسلمين الذين لجأوا إليه، والحمد لله رب العالمين. أقول: حدثنا إخواننا بأنه أغلب أهل الجيش الحر من المصلين، كانوا يضعون بنادقهم ويصلون، ونسمع منهم التكبير والتهليل، ونسمع منهم التلقين لكلمة الشهادة لمن حضره الموت منهم. لكن قد يكونون يحتاجون إلى مزيد من التوعية، مزيد من التعليم، مزيد من التنبيه، وهذا ما نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكونوا عليه وأن يكونوا أفضل مما هم عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: هل يجوز للأخت أن تكمل دراستها في الجامعة بغية الحصول على الإجازة والماستر، مع العلم أن الجامعات عندنا في المغرب يوجد فيها اختلاط؟ والله يا أيها السائل، أقول: الذي يفتي فيه أو به مشايخنا الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين أن الدراسة النسائية في جامعات الاختلاط لا تجوز. هذا نقوله من ناحية نظرية، من ناحية فقهية، لكن قد يكون الأمر أصعب من ذلك من الناحية الواقعية، بمعنى أن تجبر بعض الأخوات على الدراسة في جامعة مختلطة وما أشبه ذلك، والأمر حينئذ يكون بحسب التقوى وبحسب الظروف وبحسب المصالح والمفاسد. أما الفتوى من حيث هي فعلى ما سمعتم. يقول: هذه الأيام عندنا في المغرب أرسلت مذكرة إلى جميع المساجد ليلتزموا بالدعاء لإنزال المطر، والإمام عندنا في المسجد يجعل ذلك جماعة وبصوت واحد دبر الصلوات كلها بعد السلام، فهل هذا مشروع؟ هذا غير مشروع. إن كان ولا بد فهذا يعني يكون في القنوت في الركعة الأخيرة قبل الركوع، يكون في السجود، يكون في أثناء الخطبة الجمعة، أما أن يكون أدبار الصلوات فهذا يجوز. يقول: أسأل حول سؤالي حول خير الدعاء في السجود. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقمن أي جدير أن يستجيب الله لكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والدي يملك شقتين، ولقد سجل الشقة الكبيرة باسمي أنا وأختي الصغيرة، والشقة القديمة سجلها والدي باسم إخوتي الثلاثة، وذلك قد تم برضاهم، ووالدي حفظه الله قد فعل ذلك لأن إخوتي ميسورون وليسوا في حاجة إلى هذه الشقة، ولكنني أخشى أن يكون والدي قد ارتكب إثما أو ذنبا، ولذلك أنا أسأل ما موقف الشرع من هذا العمل وبين إخوتي بعد وفاتي. ما دام الأمر تم برضاهم كما تقول، فأنا أقول أرجو أن لا بأس، لكن يجب أن تتوثق من موضوع الرضا والموافقة وطيب النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والله تعالى أعلم. نعم. يقول: هل يمكن أن ننفق من الصدقات على دورات تأهيلية للفقراء بحيث يتمكنون من القيام بعمل ما يجلب لهم الرزق؟ أقول: إذا كان الأمر كما ورد في السؤال من الصدقات فنعم، أما من الزكاة فلا. الزكاة لها مصارفها الخاصة، ولكن الصدقة قد يتوسع فيها بما هو أوسع من ذلك وأكبر مما هنالك. نعم. يقول: إن أغلب النساء السوريات اللاتي تعرضن للاغتصاب وهتك أعراضهن قد أقدمن على محاولات الانتحار خشية العار، فما موقف الشرع من فعلهن، سيما وأن الكثير منهن قد أقدمن على ذلك بأمر من عائلاتهم. أولا أقول: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من هؤلاء الظالمين، أن ينتقم من هؤلاء الكافرين، أن ينتقم من هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الأعمال التي يعني لا يقوم بها إلا من خلا قلبه من ذرة إيمان. نسأل الله تبارك وتعالى العافية في تقتيل واغتصاب المسلمات والمسلمين، وفي تذبيحهم وتذبيحهن، وفي ضرب المساجد، والأمر بالسجود لصورة الرئيس أو ما أشبه ذلك. وأنا سئلت هذا السؤال قبل أيام فأجبت جوابا واضحا بأن من اغتصبت لا إثم عليها لأنها مجبورة على ذلك، لكن إذا أقدمت على الانتحار فإنما تقدم على الانتحار برغبتها وإرادتها، ولو كان ذلك كما يقال خشية العار. فهذه الخشية أيها الإخوة يعني خشية ليس لها أساس في الشرع، الأساس في الشرع مبني على الاختيار والاضطرار، فهي مضطرة وغير قادرة وضعيفة، وإذا قدر الله لها الحياة فستجد بدلا من الرجل أكثر من ذلك من يقوم بسترها والزواج منها وحفظ شرفها. وأما أن تنتحر فهذا لا يجوز، وهذا قتل للنفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: الكثير من الإخوة في زماننا قد ابتلوا بمشاهدة النساء المتبرجات في القنوات الفضائية، وكل ذلك بحجة تتبع الأخبار عبر العالم، فما توجيهكم لهم؟ أنا أقول يعني موضوع متابعة الأخبار أو تتبع الأخبار ليس مطلوبا من كل أحد، هذا مطلوب من فئة خاصة من أهل العلم، أهل الذين يقومون بالدعوة إلى الله، الذين يتصدرون لإفتاء الناس وتوجيههم، قد يكون هذا مطلوبا منهم أو لازما لهم، لكن أن يكون هنالك كثير من الإخوة كما ورد في السؤال يقعون في هذا الأمر فليس هذا مما ينبغي. على أنني أقول الآن أبواب قراءة الأخبار بالإذاعة وبالإنترنت وبالصحف، كل ذلك أبواب كثيرة ينجو الإنسان بها من مشاهدة المتبرجات، والله تعالى أعلم. يقول: لا يخفى عليكم ما تمر به أمتنا من فتن، فاختلط الأمر على المسلمين، فهناك من يستنكر ما وقع ويحسبه من الخروج على الحاكم، وهناك من يبيحه بدعوى رفع الظلم، فما هو موقف المسلم الشرعي من هذا؟ إخواني، الخروج على الحاكم مصطلح شرعي إسلامي متعلق بالحاكم المسلم الجائر الظالم، هذا الذي نهى أهل العلم عن التلبس به، الخروج على الحاكم الجائر الظالم، وهذا الذي اتفقت عليه كلمة مشايخنا وعلمائنا من أهل السنة. أما إذا كان هنالك حاكم كافر فهذا لا يقال فيه خروج، فضلا عن أن يقال فيه دخول كما إنجاز التعبير، ولكن الأمر متعلق هنا بالمصلحة والمفسدة والقدرة على التغيير والتأثير على هذا الحاكم وإخراجه من ظلمه والخروج من كفره والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول: توقف البعض في تكفير بشار الأسد بعد خروجه على التلفاز وهو يصلي، ويقولون إننا نتوقف إلى أن يثبت لدينا أنه يدين بهذه العقيدة النصيرية الكفرية. أنا أقول هذا معذرة يدل على عدم معرفة بحقيقة عقيدة النصيرية. النصيرية عقيدة زندقة، عقيدة نفاق، عقيدة باطنية يظهر أهلها خلاف ما يبطنون وعكس ما يبطنون، فلا يكفي ظهوره ليصلي مرة أو مرتين ليقال إنه صار مسلما. إذا تبرأ من النصيرية، وإذا تبرأ من عقائدها، وإذا تبرأ من أهلها، فحينئذ ننظر في صلاته هذه التي يفعلون مثلها لاتقاء السيف أو الحكم بالتكفير. فالقضية دقيقة ويجب التنبه إليها. يقول: هل النصيرية لديهم تقية مثل الشيعة؟ أقول: بل تقيتهم أكثر من الشيعة، لأنهم باطنية، والباطنية إنما هم في أشد درجات التقية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول في نفس السياق: هناك من يفتي بجواز المظاهرات، وهناك من يفتي بغير ذلك، ومنهم من يجيز ذلك بشروط، فما القول الفصل؟ القول الفصل الذي عليه مشايخنا وعلماؤنا الشيخ الألباني والشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ العباد، الشيخ صالح آل الشيخ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ صالح الفوزان وغير هؤلاء المشايخ الأفاضل، أن هذا كله لا يجوز، وأنه باب فتنة، فباب فتنة. وأنتم ترون أن كثيرا من البلدان التي صار في هذا الأمر إلى الآن لم يستقر لها قرار، ولم يأمن أهلها على أنفسهم ولا على أبنائهم ولا على أموالهم، وإن كانوا تخلصوا من ظلم هذا الحاكم أو جبروت ذاك الحاكم، لكن وقعوا في فتن لها أول وليس لها آخر. نسأل الله أن يخرجهم مما هم فيه إلى خير مما هم فيه. يقول: هل ما نراه من توجه بعض إخواننا إلى تأسيس أحزاب من كان يعد من الحزبيين والطائفيين، هذا مما اقتضته المرحلة أم هو خروج عن المنهج السلف الصحيح؟ أنا لا أشك أن التحزب باب فتنة وباب محنة كبرى وباب انحراف وسقوط، ولكن لا أقول هذا مما اقتضته المرحلة، أقول من ابتلوا بذلك فليس لنا إلا أن ننكر عليهم وأن ندعو لهم، لا أن نكون سيفا مسلطا عليهم نترك الجميع لنطعن بهم ونتفرغ لهم. نحن نبين ما عندنا من حق وننصح ونخطئ، لكن لا نجعل يعني المهمة الأساسية لنا الطعن فيهم والتشكيك بهم والتضليل لهم، مع التذكير من قبل ومن بعد أنهم مخطئون وأننا لا نوافق على هذه الحزبية. وأقول: المعافى يحمد الله. يقول السائل: هل يرى المنافق ربه في عرصات يوم القيامة؟ أنا أقول: المنافقون في الدرك الأسفل من النار، المنافقون في الدرك الأسفل من النار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يرون رب العالمين سبحانه وتعالى. كل الكفار لا يرون رب العالمين سبحانه وتعالى، إنما يراه المؤمنون الصالحون النضرة وجوههم، كما قال تعالى، كما ذكر الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، في سورة المطففين. يقول السائل: تعلمون أن البابا شنودة، كما يقولون باباهم شنودة أسقف الكنيسة المصرية، مات، هل يجوز تعزية النصارى فيه؟ أنا أقول: لا يجوز التعزية إلا للمسلم. لما مات أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءه علي يقول له: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره، مع أنه أقل أهل النار عذابا، ومع أنه كان ينصر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يعز علي رسول الله بعمه، ولم يعز رسول الله عليه الصلاة والسلام عليا بوالده، والله يرحمنا والله الموفق. يقول بعد أن ينتهي طالب العلم في الحديث من نخبة الفكر بأي متن يشرع بعدها؟ أنا أقول قبل نخبة الفكر فليقرأ المنظومة الأجرومية، ثم نخبة الفكر، ثم طلعة الأنوار للشنقيطي، هذه تكون بداية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الباعث الحثيث، ثم المطولات، والله تعالى أعلم. يقول: هل قتل نساء وأطفال من يقتل نساءنا وأطفالنا كما سمعت من الشيخ العثيمين جائز للنكاية بهم والمضي قدما في جهاد الكفرة؟ أنا لا أعلم ذلك عن الشيخ العثيمين، لكن إذا صح النقل عنه بهذا القول فهذا ينبغي أن يكون له ضوابط، وينبغي أن يكون له شروط، وينبغي أن يكون في إطار معين وسياق معين، لا يكون جائزا على وجه الإطلاق، وإنما يكون بإفتاء أهل العلم وبمشورة أهل الحل والعقد وأولياء الأمور، حتى يكون هنالك نكاية بالكفار ومضي قدما كما قال السائل في جهادهم. يقول: ما حكم قنوت النوازل والدعاء على الكفرة بالأعيان؟ أنا أقول حكم قنوت النوازل سنة مؤكدة وليس واجبا، والدعاء عليهم بالأعيان يجوز، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم عليك برعل وذكوان، فيدعو عليهم بالاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. هل من أسئلة أخرى أيها الإخوة؟ تقول: هل البنت التي تقتل واحدا من الشبيحة أراد هتك عرضها عليها إثم؟ بل أقول لها أجر إن شاء الله، فهذا الذي أراد قتلها أو اغتصابها فدافعت عن نفسها حتى أداها ذلك إلى قتل مغتصبها، فهذه إن شاء الله لها أجرها عند الله تبارك. يقول السائل: يقول العلامة البراك في شرح الطحاوية: لكن القديم والدائم يصح الإخبار عن الله بهما أو بهما عن الله، مثل أن تقول الله موجود والله شيء والله له ذات والله قديم، لكن لا تقول من أسمائه قديم بل من أسمائه الأول، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ففي الدعاء إنما يدعى الله بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام صحيح وكلام جيد، لأن الأسماء توقيفية، بينما الإخبار عن الله أوسع من ذكر الأسماء، والله تعالى يقول كما في تتمة الآية الكريمة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنحن ندعو الله تبارك وتعالى بما ورد من أسماء 99 وأكثر من ذلك، وردت في السنة وفي الكتاب، وبينها أهل العلم من أولي الألباب، والله الموفق للصواب. قال: ذكر الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند قول الله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: وفيه فضيلة صلاة الفجر، وفيه فضيلة إطالة القراءة فيها، وأن القراءة فيها ركن، لأن العبادة سميت ببعض أجزائها دل على فرضية ذلك، فما توجيه قوله رحمه الله: والقراءة فيها ركن؟ الذي أفهمه أن القراءة فيها ركن يعني في عموم الصلوات، وليست الفجر يعني بدون أو بما هو، ليست الفجر بأولى أو فضلا أن تكون أقل من الصلوات الأخرى. فالقرآن في الفجر ركن، كما أن القرآن في العشاء وفي الظهر وفي العصر ركن، والمقصود بالركنية هنا ركنية الفاتحة على تفصيل فقهي، والله المستعان. يقول: نريد ضوابط توجيه فتوى الشيخ الألباني في التعاون مع بعض الأحزاب السياسية فيما يخص الانتخابات. شيخنا رحمه الله كان يقول بأن الانتخابات إذا كانت أمرا واقعا مفروضا، فحينئذ يكون الدخول فيها ليس من باب الترشيح وإنما من باب الانتخاب لتقليل الشر، لتقليل الشر ولفتح باب المصلحة ودفع باب المفسدة. وليس من الشرط أن يكون هذا الذي رأيتموه أقل شرا وأكثر مصلحة أن يكون كما يقال من الإسلاميين، بل قد يكون واحد ما من الإسلاميين لكنه متحزب متعصب لا ينفع إلا جماعته وحزبه، بينما قد يكون هنالك رجل قبلي أو مسؤول سياسي يخدم الناس وينفعهم وليس عنده هذا التعصب، مع محافظة على الدين ولو بعمومه وجملته، قد يكون انتخاب هذا أولى من انتخاب ذاك. فالأمر المقصود ابتداء وانتهاء هو تقليل الشر وفتح باب المصلحة وغلق باب المفسدة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يقول: هل لنا أن نسعى لتعلم العقيدة الأشعرية من باب العلم ومن باب الرد؟ أنا أقول ممكن ذلك، لكن بعد ماذا؟ ممكن ذلك بعد أن تتعلم عقيدتك السلفية الصحيحة، ثم بعد ذلك تتعلم ما يخالفها إذا كنت أهلا للرد وذا قدرة عليه. فلا يلزم من كل مسلم أن يتعلم العقيدة المخالفة من باب الرد، إنما هذا لأفراد آتاهم الله تبارك وتعالى مزايا يقومون بها نصرة للكتاب والسنة. قال: ما معنى قول الإمام ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. المحدثون في الجرح والتعديل، فقد يجرحون من ليس أهلا للجرح وقد يعدلون من هو مستحق للجرح، والحكام كذلك القضاء. الرسول يقول: القاضيان في النار وقاض في الجنة. فهذا وذاك باب أبواب النار، والعياذ بالله تعالى، إذا صدر ممن هو ليس أهلا لهذا الحكم. أما إذا صدر هذا الحكم من من هو أهل له بالاجتهاد وبذل الوسع ولو أخطأ فهو مأجور إن شاء الله تعالى. يقول كل أخ يقول: إن كل مسلم مؤمن، ولو قلنا غير ذلك لخرج جيل الصحابة في فترة الدعوة السرية، فما ردكم؟ الحقيقة أنا لا أعرف، يعني السؤال لم يظهر لي، لكن نحن على القاعدة أن كلمة المسلم والمؤمن كما قال شيخ الإسلام كلمتان مختلفتان بالبنية والبناء اللفظي، لكنهما متفقتان في المعنى إذا افترقتا ذكرا، وإذا اجتمعتا ذكرا افترقتا في المعنى، فهما متفقتان عند الاجتماع ومفترقتان عند مفترق عفوا متفقتان عند التفرق ومفترقتان عند الاجتماع. فإذا ورد في نص ذكر الإسلام والإيمان يكون الإسلام شيء والإيمان شيء آخر، أما إذا ورد نص فيه ذكر الإسلام فقط فهو إشارة إلى الإيمان، إذا ورد نص فيه ذكر الإيمان فقط فهو أيضا بمعنى الإسلام، والله تعالى أعلم. يقول: هل مساعدة إخواننا في سوريا بتزوير الأوراق كي يدخلوا بلدا عربيا هل فيه إثم؟ القضية هنا ليست متعلقة بموضوع الإثم، لأن موضوع الإثم يعني يندفع بالاضطرار، لكن الأمر متعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: كيف يذل المؤمن نفسه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يحملها من البلاء ما لا تطيق. نعم. يقول السائل: يوجد عندنا في المغرب من يبحث عن الكنوز مثل الذهب والفضة التي دفنت في الأرض من طرف أشخاص ماتوا ولم يعرف مكانها، ووجدها أحد واستخرجها، ما حكمها وما مشروعيتها؟ إذا كان هذا في أرضه فله أن ينتفع بها مع إخراج خمسها لله والرسول، أما إذا كان في أرض غيره فلا يجوز أن يتعدى أرض غيره أو على أرض غيره، والله أعلم. يقول السائل: قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. نريد شرح هذا الحديث. الحديث واضح وفيه إشارة إلى أن كل فتنة تقع في الأمة الإسلامية ينبغي على المسلم أن يتجنب الخوض فيها أو القرب منها أو الصلة بها، وذلك بالبعد عنها. بقعوده خير من قيامه، وبقيامه خير من مشيه، وهكذا. وأن القرب منها هو يعني أن القرب منها سبيل لكي تلبسك هذه الفتنة وتنقض عليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو المعنى في هذا الحديث. فالفتنة هي شيء يقع بين المسلمين فيما بينهم، لا يظهر فيها المحق من المبطل. أما إذا ظهر المحق من المبطل ضمن الضوابط الشرعية فهذا لا يسمى فتنة. والحال الجاري الآن في سوريا بين الذين يقتلون المسلمين وبين المسلمين الذين يدافعون عن أنفسهم بأيد تكاد تكون بيضاء ليس فيها سلاح إلا القليل، والله المستعان. يقول: نرجو أن تبين لنا الفرق بين الخلافة والإمامة. هذه يا إخواني مصطلحات، هذه مصطلحات، والمصطلحات لا يجوز أن نطلق القول فيها قبل معرفة القصد منها. قد يقصد بالخلافة الخلافة العظمى التي يكون فيها المسلمون تحت راية واحدة وخليفة واحد، بينما الإمامة قد تطلق ويراد بها الإمارة، وهي إمارة هذه الدولة وتلك الدولة، كما نص شيخ الإسلام في وقوع ذلك وجوازه للضرورة عند تفرق الأمة. أما إذا كان يعني المعنى واحدا فبالتالي الإطلاق يكون واحدا. يقول السائل: هل يعتبر البوطي وحسون من علماء سوريا؟ نقول: نعم، هم من علماء سوريا، ولكن من علماء سوريا الضالين الذين هم عن السنة بعيدون وعن العقيدة الصحيحة منحرفون، وزاد بعدهم وانحرافهم في مؤازرة هذا النصيري الكافر والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول: ما رأيكم بالشيخ نعيم العرقسوسي وراتب النابلسي، هل عقيدتهم سليمة؟ الذي أعلم عن الشيخ نعيم العرقسوسي أنه مشتغل بالحديث، وأنه لا صلة له في باب العقيدة، وإنما انشغاله في الحديث وانشغاله في باب التحقيق والمخطوطات. والعلم يعني تخصصات، فلا نلزم كل أحد أن يكون عنده الإحاطة بكل شيء. ومع ذلك لا أقول إني أعلم، لكن أقول لا أعلم إذا كان له دعوة عقائدية أو منهجية تخالف منهج أهل السنة. أما الشيخ راتب النابلسي فتتبع بعض إخواننا كلامه في العقيدة فرأى أن كثيرا من كلامه جيد في العقيدة، لكن وقع في بعض التأويل، ولعله وقع في ذلك عن شبهة. ومع ذلك وجود مثله في ظروف سوريا المعاصرة خير من وجود أمثال الحسون والبوطي وأشباههما، والله يجمعنا وإياكم في دمشق منصورين موفقين بإذن رب العالمين في أقرب وقت وحين. يقول: هل الصلاة في السراويل باطلة؟ نقول: لا تبطل الصلاة في السراويل إلا على قول عند أهل العلم، إذا كان هذا السراويل يجسم العورة. أما إذا لم يكن يجسم العورة فلا يجوز، عفوا، فلا تبطل. يقول: حكم التعامل أو التعاون مع بعض الأحزاب الحركية بهدف تقوية الدعوة السلفية ومن أجل جلب مشايخ السلفية في الأماكن العمومية، وهذا لا يتأتى إلا عبر هذه الأحزاب. أنا أقول الحقيقة هذا قد يكون فيه تناقض، كيف تتعاون مع الأحزاب الحركية لنصرة الدعوة السلفية وتقويتها؟ وكثير من هذه الأحزاب الحركية في الحقيقة هي ضد هذه الدعوة ولا تريد تقويتها. لكن أحيانا أنا سأطور السؤال، أحيانا ماذا يكون؟ أحيانا تكون بعض الأحزاب لها يعني وضع رسمي صوري غير حقيقي، فيكون بعض الناس يرفعون طلبا لاستدعاء شيخ أو عالم من خلال هذا الحزب، فهذا الحزب يوافق أيضا موافقة صورية وليس له صلة لا بهذا العالم ولا بهذه الدعوة، فقط من أجل الأمور الرسمية والإدارية. فإذا كان الأمر كذلك فالأمر أسهل وأهون، والله تعالى أعلم. يقول قوله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، هل ينطبق ذلك على حاكم كافر يحكم دولة إسلامية والجيش مسلم؟ هل يكون حكم الجيش حكم الحاكم؟ نقول لا، لأنه لا يوجد دليل أن جنود فرعون وهامان كانوا على غير دين فرعون وهامان. فإذا وجد دليل فهذا باب. ثم لو كانوا كذلك، كلمة كانوا خاطئين ليس فيها أنهم، ليس فيها التكفير لمن ليس بكافر. أما فرعون وهامان من حيث هما فهما كفار دون وجود هذه الآية بما هو أصرح منها، فكلمة كانوا خاطئين فقط لا تدل على التكفير، والله تعالى أعلم. يقول ما حكم الإقامة في بلاد الكفار؟ أنا أقول الأصل أن الإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا بضوابط، أهمها أن يكون ذلك للدعوة إلى الله وبقدر، لا أن تكون بالإقامة والاستيطان، لما في الإقامة في بلاد الكفر من بلاء لا يعلم به إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، أو لإنسان لا يجد مأوى في بلده ولا يجد مكانا فيه، كما كان يعني يحدث في سوريا، في تونس أو في سوريا أو في ليبيا في السنوات الماضية. الآن الأمور تغيرت، فبالرغم من السلبيات الكثيرة التي حصلت هنالك بعض إيجابيات لا شك ولا ريب، لكن من كان مقيما في بلاد الكفر بسبب الاضطرار فالآن زال عنه الاضطرار. يقول نريد التفصيل في موضوع المظاهرات. موضوع المظاهرات عندي ليس فيه تفصيل ولا يجوز، وهو قول عامة مشايخنا رحمهم الله تعالى. يقول هل يجوز لطلبة الطب شراء جثث من جثث الكفار لتعلم التشريع عليها؟ شيخنا الشيخ الألباني أفتى بجواز ذلك للضرورة. قال هل تنصحنا بالسماع من الشيخ نعيم العرقسوسي في العقيدة؟ أنا أجبت بأنني لا أعرف عقيدته، وإن كنت أظن الخير في كل صاحب سنة من أهل الحديث أن تكون عقيدته صحيحة، لكن وللأسف ليس هذا على وجه اللزوم، فكم رأينا من أناس في هذه الأزمان المتأخرة بل حتى في الزمن الماضي من يشتغل بالحديث لكن عقيدته تكون مخالفة ومنحرفة. وأنا لا أتكلم إلا بما أعلم، إن شاء الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا أعلم عن الشيخ العرقسوسي عقيدة خاصة سواء كانت موافقة للسنة أو مخالفة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول ما حال، يقول تعقيبا على ما ورد في سؤال الجنود المنشقين في السؤال الماضي، يقول إن الجنود المنشقين كانوا مضطرين لذلك، لكن ما حال الذي هو لم يشترك في القتل وهو بمكان لم يستخدم من أجل قمع القتل، ما حاله وهو تحت قيادة هذا الحاكم الكافر؟ أهو يصد عن سبيل الله بعدم انشقاقه؟ نقول لا نستطيع أن نقول ذلك عنه، لأننا نتوقع ممن هذا حاله أن ينشق في أي لحظة، أن ينهار النظام في أي لحظة، أن تكون له سبيل يخرج بها، يخرج فيها ومنها وفيها من هذا الظلم ومن هذا الضغط ومن هذا المكان، فهذا يجعلنا لا نحكم بهذا الحكم العام، والله تعالى أعلم. يقول: يشكل علينا كلام الشيخ الألباني في النساء الداعيات وذهابهن للمساجد، فأرجو التوضيح. أنا أقول إخواني، كلام شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلام كلام في جزئية وليس في العموم، بمعنى أن النساء اللاتي يذهبن إلى المساجد بصورة مستمرة ويخرجن من البيت بصورة متواصلة فهذا لا يجوز، يخالف، لأنه يخالف عموم قوله تعالى: وقرن في بيوتكن. لكن ذهابهن بين الحين والآخر دون إكثار مع أهلية التعليم والتعلم فأرجو أن لا يكون فيه بأس، والله تعالى أعلم. يقول: ما رأيكم في كتاب المنخلة النونية للشيخ مراد شكري؟ الكتاب بجملته جيد وإن كان كاتبه غير جيد. نعم، ماذا عندكم أيضا؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله بتوفيقه تعالى ومنه وكرمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.